السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتنا المباركة، إلى سلسلة الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة، وهذا هو اللقاء الثاني عشر في هذه السلسلة المباركة. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي مع ترجمة راوي الحديث الأول من أحاديث الأربعين، ألا وهو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي روى لنا حديث النية الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. قلت لحضراتكم إن خطتي في شرح الأربعين أن أقف مع راوي الحديث أولا في حلقة أو في حلقتين أو ثلاث أو أكثر، ثم أقف مع الحديث نفسه مع كلماته، معاني الألفاظ، مناسبة الحديث، ثم نستخرج الدروس والعبر والفوائد من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلت إن السبب الأساس الرئيس في إسلام عمر هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك روايات ذكرها ابن الجوزي وذكرها ابن هشام وذكرها غير واحد من أهل العلم، روايات تكلمت عن قصة إسلامه ضعفها أكثر أهل العلم. ففي هذه الليلة المباركة عنوان الحلقة: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى نعرف عن من نتكلم، حتى نعرف عن من نتحدث، إنه الفاروق الذي كان إسلامه فرقان بين مرحلتين دعويتين. إنه عمر الذي كان إسلامه عزة ونصر وفتحة. إنه عمر الذي جاءته الدنيا وركعت تحت قدميه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة. إنه عمر الذي كان يلبس البالي والرخيص وبين يديه الغالي والنفيس. إنه الرجل الذي جاع حتى يشبع الناس وقام حتى ينام الناس. إنه الفاروق الذي فتح الله به البلاد، الذي تسبب في دخول الملايين في دين الله أفواجا. إنه مذل الأكاسرة، إنه هازم القياصرة، إنه مرغم أنوف الأباطرة رضي الله عنه. عمر، ما هي مناقبه بخلاف جميع ما سمعتم؟ اسمعوا يا عباد الله إلى شيء من مناقب عمر، إلى بعض مناقب عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. رجل لا يحبه والله إلا مؤمن، ولا يبغضه والله إلا كافر أو ظالم أو منافق. من مناقبه ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. محدث، قال ابن الأثير: محدث يعني ملهم، يعني صاحب فراسة. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لعمر بالذكاء، بالنبوغ، بالنجابة، بصفاء الذهن، بالفراسة، يشهد له بأنه رجل ملهم. أجرى الله الحق على لسانه وقلبه رضي الله عنه. كذا روى الترمذي في المناقب، والحديث صححه الألباني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. النبي بيمتدح وزيريه، يمتدح الصديق ويمتدح الفاروق، ويقول: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. أي عظمة في هذا الوسام الذي وضعه على صدر عمر رسول الله محمد. النبي محمد بيمدحه ويشهد له بأنه من خيار خلق الله، نعم الرجل عمر رضي الله عنه. وروى أبو داود والترمذي في سننهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. النبي يشهد للصديق بأنه من أهل الجنة، ويشهد لعمر بأنه من أهل الجنة، بل يشهد لهما بأنهما من أصحاب الدرجات العلى في الجنة، وأن من هو دونهم من أهل الجنة ينظر إلى درجتهما في الجنة كما ينظر إلى النجم في السماء. عمر من أصحاب الدرجات العلى في الجنة، هكذا شهد له رسول الله، وبهذا بشره رسول الله في غير ذي مرة رضي الله عنه. كذا روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعدي نبيا لكان عمر ابن الخطاب. الحديث أكرر: رواه الإمام أحمد، رواه الإمام الترمذي، وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان من بعدي نبيا لكان عمر. غير أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. علم القاصي والداني من أهل الإيمان أن خاتم النبيين وخاتم المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كفى بهذا المدح من رسول الله لعمر مدح. كذا روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله أكبر، الله جل جلاله أجرى الحق على لسان عمر وأجرى الحق على قلب عمر. من الذي شهد لعمر بهذا؟ رسول الله محمد الذي لا يجامل، لا يداهن، لا يكذب صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله عز وجل أجرى الحق على لسان عمر وعلى قلب عمر، فاللهم ارضى عن عمر، اللهم احشرنا مع عمر، اللهم آمين. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحديث إسناده حسن صحيح، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. يا سلام، أي مسألة اختلفوا فيها؟ قال بعض الصحابة بقول وقال عمر بقول، غالبا ما ينزل القرآن يوافق ما قاله عمر، وعمر وافق ربه في مسائل كثيرة. في أسارى بدر نزل القرآن يوافق رأي عمر، في حجاب زوجات النبي نزل القرآن يوافق رأي عمر، في الصلاة خلف مقام إبراهيم نزل القرآن يوافق رأي عمر، وفي غيرها كثير. فاللهم ارضى عن عمر، إنه الشهيد المبشر بالجنة. روى أحمد في مسنده، والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني رحمه الله تعالى، عن سالم بن عبد الله بن عمر. سالم حفيد سيدنا عمر من ولده عبد الله، وكان من العلماء الأكابر من علماء المدينة. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ بسم الله ما شاء الله، بارك الله لك يا عمر، إيه الثوب اللي انت لابسه ده؟ ما شاء الله القميص ده جديد ولا زقت غسله كويس؟ أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. وعلى ما يبدو إن زوجة سيدنا عمر كانت بتهتم بسيدنا عمر، هدومه كده ما شاء الله بيضة جميلة كأنه يلبسها لأول مرة. ما هو أصل هندام الزوج علامة على نظافة الزوجة، تجد رجل كده مبهدل ومهلهل إلى في البيت امرأة ليست على ما يرام، ترى رجل له هندام، هدوم نظيفة مكوية جميلة كأنها جديدة، في البيت في امرأة نظيفة تهتم بزوجها. كذلك الطفل عنوان على أمه. الحاصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. اسمعوا البشرة، اسمعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. الله أكبر، النبي دعاله تلبس جديد ويعيش كده عزيز حميد ويموت على الشهادة. وقد استجاب الله جل جلاله لدعوة النبي ومات عمر وهو يصلي في قبلة النبي شهيدا رضي الله عنه. كذا أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. ما شاء الله، صعد النبي أحد، وأحد جبل عظيم في المدينة يحبنا ونحبه. عاد النبي من سفرة فرأى أحدا من على بعد فقال لأصحابه: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، الجبل رجف، الجبل اهتز، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذه بشرى لعمر وعثمان بأنهما سيموتا على الشهادة. فما عليك إلا نبي رسول الله محمد وصديق أبو بكر وهو أفضل من عمر وعثمان، ومقام الصديقية أعلى من مقام الشهادة بدليل قول ربنا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. انظر للترتيب من أعلى إلى أسفل، من يطع الله، من يطع الرسول، أينما كانوا يا الله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعد النبوة الصديقية، وبعد الصديقية الشهادة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمر أكثر من مرة بالجنة، بشر عمر أكثر من مرة بالشهادة. وأشهر حديث بشر عمر فيه بالشهادة الحديث الذي جمع العشرة الذين جمعهم حديث واحد وبشروا جميعا بالجنة. قال رسول الله: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، إلى آخره. جمع العشرة في حديث واحد. كذا من مناقب عمر أن النبي شهد له بالشدة في الحق، بأنه يقول الحق ولو كان مرا، بأنه لا ينافق، بأنه لا يجامل، بأنه لا يداهن أبدا على حساب الدين، لا يخاف في الله لومة لائم. روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وفي رواية: وأشدهم في دين الله عمر رضي الله عنه. كذا روى الشيخان في الصحيحين حديثا: لو أن لعمر رضي الله عنه الدنيا بما فيها لفضل هذا الكلام على الدنيا التي جمعها وملكها. اسمع حديث، يا لها من بشرى. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. الله أكبر، رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: فتمنيت أن لو كان لي. قلت: لمن؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ ده أنت الصادق الأمين، أنت الذي تؤتمن على العرض والنفس والمال والنساء والأولاد. وغرورقت عينا عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ وغرورقت عيناه بالدمع رضي الله عنه. وليست هذه الرؤيا الأولى التي رآها رسول الله لعمر وبشره بها، بل رأى له أكثر من رؤيا صالحة كلها خير، كلها فضل لعمر. رؤيا ثانية روى البخاري في صحيحه. شوف بقى، لما أنت مثلا الشيخ محمد حسان يقول لك: شفت لك حتة رؤية، ياه، تقول احكي لنا يا مولانا، لك شفتك في الجنة تدخل إلى قصر من ذهب، قد ايه تبقى فرحان، لأن إنسان تحسبه على الخير رأى لك رؤيا صالحة. تصور بقى أن النبي محمد هو اللي شفتك الرؤية ويبشرك بالجنة. أكيد سيدنا عمر لو لو كان القلب يطير من بين أضلعه من الفرح لطار قلبه. اسمع، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. الناس المسلمين معروضين على النبي في الرؤية، كل واحد لابس قميص جلابية عربي كده اسمها قميص، قميص عربي. واحد مننا يدوب القميص واصل لحد ثديه، واحد يدوب القميص مغطي لحد السرة، واحد سيدنا عمر بقى لابس قميص بيجر في الأرض، سابق طويل جدا ساتر جسمه كله بيجر في الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ فسرت بإيه الحديث ده؟ الرؤية دي تفسيرها إيه؟ قال: الدين. قال: الدين. يبقى واحد شايف في المنام إنه لابس ثوب سابق طويل بيجر في الأرض، يبقى ده دينه متين، دينه قوي، هذا يأخذ دينه بقوة. واحد شايف في المنام إنه لابس قميص وسوئته مكشوفة، هذا في إيمانه خلل. واحد شايف في المنام انه لابس مايوه ماشي على الشاطئ، ده لازم يجدد ايمانه، ده يجدد دينه. فما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ورؤيا ثالثه راها رسول الله محمد لعمر وبشره بها: هنيئا لك يا ابن الخطاب، هنيئا لك يا فاروق، اللهم ارضى عن عمر، اللهم انا نحب عمر فاحشرنا معه بحبنا له، وأنت تعلم أن أعمالنا تقصر عن عمله، اللهم احشرنا معه يا رب. أخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يخرج من أظفاري. قالوا: ملك بإناء لبن. النبي عاد يشرب لحد ما ارتوى جدا، يقول لك: كاد الري ان يخرج من تحت اظفاري، يعني انت لو شكيته كده ينزل لبن. النبي الكلام ده كنايه عن شده الري، ارتوى جدا. قال: ثم ناولت عمر، بقي في الاناء فضله من اللبن، فاعطاها النبي لمن؟ لعمر. قال: فشرب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بالعلم، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بقوة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بأنه من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بأنه قوي في دين الله، يقول الحق ولا يجامل ولا ينافق ولا يداهن ولا يخاف في الله لومة لائم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاروق عمر بأنه سيموت على الشهادة، وقد كان الفاروق عمر من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة، يشهد لذلك هذا الحديث الذي سمعتموه مني آنفا. كذا روى الذهبي في سير الخلفاء قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلم عمر سورة البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها نحر جزورا. سيدنا عمر حفظ سورة البقرة في 12 سنة، ويوم ما كملها وأجاد حفظها ذبح جمل ووزعه على أصحابه. 12 سنة؟ ليه هو سيدنا عمر كان قد كده ثقيل الفهم؟ 12 سنة بيحفظ البقرة بس؟ ده هنعرف شباب بل وأطفال حفظوا القرآن في عام، بل هناك والله من حفظ القرآن في أقل من عام، في أشهر تعد على أصابع اليد الواحدة. سيدنا عمر بقى مش عارف يحفظ سورة البقرة إلا في 12 سنة؟ لا، القضية مش قضية فهم، عمر ذكي، عمر نجيب، عمر قريب، عمر صاحب فراسة، عمر كيس، عمر نابغة رضي الله عنه. إنما القضية عند الصحابة ما كانتش قضية حفظ وفقط. الصحابة يا سادة تعلموا الإيمان، تعلموا القرآن والعمل به معه. كان يحفظ 10 آيات لا يتجاوزونها إلا إذا عملوا بها. آية بتنهى عن أكل الربا، خلاص ينزجر عن أكل الربا. آية بتأمر بغض البصر، يعمل بها. كانوا كأسوتهم، كقدوتهم، كأستاذهم، كشيخهم، كانوا قرآن يدبون على الأرض. كان الإسلام منهاج حياة فعلا في حياتهم. أخلاقهم إسلام، آدابهم إسلام، كلامهم إسلام، حركاتهم، سكناتهم، صبغوا حياتهم، لونوا الحركات والسكنات بمنهاج رب العالمين، بخلاف الكثرة الكاثرة منا. نتكلم جيدا ونحفظ كثيرا، وتنظر إلى سلوكنا حضيض، إلى أخلاقنا في الوحي، إلى عباداتنا في الإنعاش. الصحابة ما كانوش كده. كذا روى الشيخان في الصحيحين حديثا يدلل على فقه عمر عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لجعلنا يوم نزولها عيدا. الله، الواد اليهودي حافظ ودارس كويس زي جماعة المستشرقين النهاردة اللي يدرسوا القرآن ويدرسوا السنة للطعن في القرآن، للطعن في السنة. وأتباعهم من الرويبضة كثير في هذا الزمان. النهاردة الطعن في البخاري على أشده، كل يومين يطلع لنا واحد قرد عايز يشهر نفسه على كتف البخاري، ذباب بعوض. هذا يطعن في البخاري، هذا يطعن في أبي هريرة، هذا يطعن في عمرو بن العاص، قرود رويبضة. بيدرسوا كويس مش حبا في الدين بل من أجل الطعن في الدين. اسمع، قال اليهودي: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: وما هي؟ فقرأ اليهودي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه: إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. سيدنا عمر عارف الآية نزلت فين ونزلت ليه، فقيه في دين الله، متبحر في القرآن، عالم بالسنة رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود، وابن مسعود من أكابر علماء الصحابة، كان عمر إذا رآه قال: كنيف ملئ علما. كنيف، سيدنا ابن مسعود كان نحيف، كنيف ملئ علما. ابن مسعود قال في جمع من الصحابة: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. العالم الكبير ده بقى ماذا قال في علم عمر؟ قال ابن مسعود: إن كان عمر لأعلمنا بكتاب الله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. بقى ابن مسعود هذا الجبل من العلم، يقول: عمر كان أفقه مني وأعلم مني بالقرآن وأقرأ مني لكتاب الله وأعلم مني لمراد الله. ويوم أن مات عمر ماذا قال فيه راوية الصحابة؟ أكثر صحابي روى حديث النبي من؟ أبو هريرة، روى أكثر من 5000 حديث. يوم سيدنا عمر الدفن أروى الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث النبي. قال عنه إيه؟ قال أبو هريرة: في اليوم الذي مات فيه عمر، اليوم دفن 9 أعشار العلم. العمر ده عنده 9 أعشار العلم، وبقية علماء الصحابة عندهم 1 من هذه العشرة. اللهم ارضى عن عمر الفقيه العالم النابغة. من فقهه رضي الله عنه موافقاته لربه عز وجل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في 3، وافقت ربي في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي عليه في الغيرة فقلت لهن، اسمع دي جملة سيدنا عمر قالها، ونزلت جزء من آية من كتاب الله، فقلت يعني لنساء النبي وقد اجتمعنا عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كما قال عمر. اللهم ارضى عن عمر الملهم العادل البطل الزاهد العابد الغيور العالم الفقيه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني جماعات، هنا 5 بيصلوا قيام لوحدهم، وهنا 20 بيصلوا قيام لوحدهم. طيب معنا اتصال ونقول قصة صلاة التراويح بعده إن شاء الله. معنا الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. مولانا
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
ويتم. كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال، وكان في رؤية كده شفتها للشيخ محمد حسان.
والله يا حبيبي أنا لا أفهم في تفسير الأحلام، فأرجو منك أن تقصها على شيء.
طب أسألك سؤال طيب بس بسيط.
تفضل.
بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أثناء الخطبة خطبة الجمعة؟
حاضر.
جزاك الله
خير. بارك الله فيك. أنا فعلا والله لا أفهم في تفسير الأحلام، وما أحبش أقحم نفسي فيما لا أعلم. هل يجوز أن احنا نصلي على النبي أثناء خطبة الجمعة إذا مر ذكر النبي؟ الجواب نعم. الخطيب يقول على المنبر: قال رسول الله، أنا كما أقول صلى الله عليه وسلم. نعم، كله كلها وأنت مأجور إن شاء الله. السلام عليكم. الأخت هالة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما
وإياك.
بداية رضي الله عن عمر الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه النبي. نعم. وبشره بالجنة، ومع ذلك لم يدعوه هذا كله إلى التواكل والتكاسل عن العمل، وإنما كان سباقا إلى الخير دائما، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيهم يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. كان كثير المحاسبة بالنفس، فها هو رضي الله عنه وأرضاه في بستان من بساتين الأنصار، وأنس رضي الله عنه يرقبه ويراقبه وهو لا يراه، وإذ بعمر يقف وقفة محاسبة مع نفسه ويقول: عمر أمير المؤمنين، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. وكان يقول: ليت عمر كانت ابنه، ليت أم عمر كانت عقيما ولم تنجب عمر. ونحن نقول: الحمد لله الذي رزقنا بعمر ليعز الله به الإسلام. فأسأل الله أن يحشرنا مع عمر بحبنا له، وإن لم نعمل بأعماله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الأخ مسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك شيخ مسعد؟
الحمد لله.
أنا الصوت مش واضح حضر.
أنا سامعك كويس يا أخي مسلم، تفضل.
الشيخ مسعد لو سمحت يا شيخنا سؤال فقهي يا شيخ، الله يبارك في عمرك.
تفضل.
لو سمعت الشيخ، والدتي كانت حاطه 10,000 جنيه في البنك من 8 سنين دلوقتي كاستماره كده.
نعم.
فبعد 10 سنين يا شيخنا بتبقى 30,000.
والله
الظروف يعني بتاعتها الله المستعان، يعني ربنا يسترنا واياك، يعني ايه على قد الحال الحمد لله، يعني مستوره يعني
ال 10,000
وانا مقبل على الزواج ومقبل على يعني امور في الحياه يعني. فهل يا شيخ يجوز ان انا استفيد من ال 20,000 اللي هم جايين زياده دولت، ولا اطلعهم لاهل الله واخد ال 10,000 مثلا، ولا اسيبهم يا شيخ بعد 10 سنين حضرتك؟ هل اخد ال 20,000 استفيد بهم انا، ولا اطلع ال 20,000 لله واخد ال 10 بتوعي؟
حاضر تجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله يا شيخ، ويشهد الله انه يحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
الله يبارك.
بارك الله فيك. معنا الاخ ابو فندود من اين؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟
الحمد لله. ابو فندود نطقناها صح؟
نعم.
ايه حكايه فندود دي بقى؟ ايه معناها؟
والله ما عاد افضل شيء.
طيب تفضل.
كيف حالك افضل شيء؟
الحمد لله.
والله بدي عايز اسال حضرتك سؤال افضل شيء لو سمحت.
اتفضل.
اولا عندي مكتبتين في المسجد.
مكتبتين في المسجد؟
شرايط يعني كتب.
نعم.
هل يجوز لي نعم هل يجوز لي اخراجهم من المسجد مثلا؟ هم موقف لله اولا.
نعم.
هل يجوز لي اخراجهم من المسجد لتوزيع مثلا على الناس؟
إذا أخرج، طب اغلق السماعة واسمع الجواب. مكتبتين في المسجد وقف لله عز وجل، لا يجوز لك أن تفرقهم على أحد أو تخرجهم من المسجد إلى بيت أحد، إنما لو أخرجتهم من المسجد إلى مسجد لأجل أن تعم الفائدة فأرى والله أعلم أنه لا بأس في ذلك. كل اللي في المسجد وقف يا أخوانا، ما ينفعش نخرجه من المسجد واحد يقول لك أخذ مصحف من الجامع أقرأ فيه في البيت يبقى بتاعي، لا، وقف لله عز وجل، وقف لهذا المسجد. لما لو أخرجت من مسجد إلى مسجد فأرى أن الأمر فيه سعة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فضيلة الشيخ،
اتفضل يا أم أحمد.
بقول لحضرتك بس عايزة أقول يعني تعليق بسيط كده على الأخت اللي اتصلت من شوية، يعني يا ريت أبلغها أن أنا بحبها في الله.
الله يحبك.
وفي سؤال تاني بعد إذنك، عايزة أعرف الحديث اللي بيقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في ليلة كل يوم 27 مرة وقت السحر يكون من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض، ما مدى صحة هذا الحديث بعد إذنك؟
لا أعرفه ما قرأته.
ممكن سؤال تاني بعد إذنك؟
طيب تفضل.
هو بالنسبة لحضرتك، من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى الشروق،
نعم،
وصلى ركعتين كتبت له حجة تامة.
نعم.
طيب انا دلوقتي متزوجه وعندي ولدين، فبصلي الفجر في البيت مش في المسجد، فهل
طيب مفهوم،
هل ينطبق هذا الحديث على النساء ايضا ولا ماذا؟
حاضر. اولا من استغفر 27 مره من المؤمنات، مش عارف الحديث اللي ذكرتيه انا لا اعرفه، ما قراته وما سمعته، ومش معنى ان الشيخ يقول لا اعرفه انه ما يكونش موجود، قد يكون الجهل في الشيخ، ان هذا ما اعرفه. فاسالي شيخنا الشيخ مصطفى العدوي يفتيك في هذه المسألة إن شاء الله، وأعلم مني بالحديث. موضوع أنك تصلي في بيتك في مصلاك في البيت وتبقى على ذكر الله حتى تصيب الأجر فلا بأس إن شاء الله، لا إشكال، وإن كان الحديث نفسه حسنه البعض وضعفه البعض. معنا الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
مخليك. والله شايف بالنسبه لموضوع المواسم اللي هي اول شعبان ونص شعبان، هل يعني لها اصل مثلا ولا
يعني هديه للعروسه، ولا مواسم يعني توسع نفسك في الاكل والشرب؟ طيب صاحبنا الموضوع اتصال انقطع. عموما هذه المواسم ليس لها اصل، يقول لك لازم في يوم 27 رجب نذبح وزه ونعمل شوربه وناكل لحمه وفته، وفي نص شعبان لازم موسم، اللي خاطب واحده يودي لها مش عارف ايه، واللي مش خاطب يذبح ويجيب لحمه، بكره موسم. ناس لا يجيدون التدين الا عن طريق المعده، اي امر فيه دين نحوله الى اكل وشرب ولهط، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا الكلام يعني ليس له اصل والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الاخت سعديه. السلام عليكم، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بخير حال.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
لو سمحت، أنا متزوجة من حوالي 2.5 سنين.
نعم.
والحمد لله ربنا كرمني يعني، بس بسقط وكده. ففي جماعة بيقول لي على حاجة اسمها الكبسة. هما بيجيبوا خرز كده، وواحدة بتعديه 7 مرات وبتعمله في مية وبتشطر بقى وكده. فأنا كنت عايزة أعرف إذا كانت حاجة دي صح ولا لا.
طب اسمعي الجواب يا أخت سعدية. الأول أسأل الله عز وجل أن يهبك ذرية صالحة طيبة مباركة. يا بنتي، ما يسمى الكبسة والخرز والكلام ده، إذا اعتقدتي إن الخرز ده هيجيب لك الخلفة فهذا اعتقاد شركي، ده شرك بالله يا بنتي. الوهاب هو الله. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا، لله ملك السماوات والأرض، فهو الآية إلى أن قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالوهاب هو الله. لما تعتقدي إن واحد حالق دخل عليكي فمن كبستي، إن واحدة مش عارف حالها إيه، واحد شايل بلح أحمر، واحد لابس ذهب، هذا الكلام الفارغ، واحد دخل عليك بلحمة، كل ده بنتي معتقد باطل. وأنا نبهت على الكلام ده في دروس في هذه القناة المباركة، كان ليها 3 حلقات هنا اسمها كلمات وأمثال تخالف العقيدة، ذكرت هذا الكلام، ده اعتقاد باطل يا بنتي. وما لعمل إيه؟ خذي بالأسباب يا بنتي، خذي بالأسباب، وعليك بالدعاء، وانت سجد أولي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. معنا اتصال. السلام عليكم. من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. أمة الله تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بحب أخت نهلة في نهلة من السوقين، بحبها في الله. ممكن أسألك 4 أسئلة؟
تفضلي.
الاغتسال لما يعني أنفع الإناء فوق رأسي، المية بتنزل في المية اللي أنا بأخدها، هل ده هي تفسد المية؟
لا لا إشكال إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني اللي هو الشهوة، هل بدون أي حاجة تفطر الصائم؟
عفوا ما فهمتش السؤال الثاني.
الشهوة تفطر الصائم بدون أي حاجة؟
حاضر. السؤال الثالث.
وجسم الكلب نجس؟ هو السنة بس لنجس، لكن الجسم من برا نجس.
حاضر. السؤال الرابع.
والطفلة اللي بتصلي قدامي، هل الطفلة اللي هي بنت هي تفسد الصلاة؟
حاضر. اسمع جواب. أولا، مرور البنت التي لم تبلغ مبلغ الإناث بين يدي الرجل، هذه لا تنقص صلاته. يعني حديث: فإنه يقطع صلاة أحدكم المرأة والكلب الأسود والحمار. حديث طويل وفي كلام كثير. جماهير أهل العلم على أن النقصان هنا، على أن القطع هنا قطع نقصان وليس قطع بطلان. وكلمة المرأة لا تطلق على أي أنثى، بل تطلق على الأنثى البالغة. يعني لو راجل بصلي في بيتي وبنتي من 5 6 7 سنين عدت قدامي، لا تنقص صلاتي، لا نقص بطلان، لا تقطع صلاتي، لا قطع نقصان ولا قطع بطلان. لكن من الأساس يجب على كل مصلي أن يصلي إلى سترة، لأن السترة واجبة. طيب، يبقى يا بنتي البنتك اللي هتعدي قدامك دي لا تقطع الصلاة إن شاء الله. 2، هل الشهوة تفسد الصيام؟ ما معنى الشهوة؟ إن رجل يشتهي زوجته مثلا، مجرد أن يشتهيها هذا لا يبطل الصيام. طيب، بل للصائم أن يقبل امرأته ولا يفسد صومه إلا إذا أنزل، إلا إذا أنزل. فلو أنزل فسد صومه وعليه قضاء يوم واحد فقط، ما فيش عليه كفارة الجماع، لأن هذا ليس بجماع. الأمر الثالث، هل جسم الكلب كله نجس؟ لعاب الكلب نجاسته من أثقل النجاسات، والنبي علمنا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولهن أو إحداهن بالتراب. أما بقية الجسد فلو احترزنا منه فهذا أولى، ولو لمسنا الكلب بذيله أو برجله يعني هذا لا يحملنا على غسل المكان الذي مسه الكلب ببدنه، النجاسة في لعابه فقط والله أعلم. اتصال. السلام عليكم.
أي عليكم السلام.
أختي تفضلي.
أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا في رمضان اللي فات أنا كنت تعبانة من رمضان اللي فات برجع وكده يعني، ومعدتي تعبانة وعندي ظروف تعب كده معينة، فطرت في رمضان 15 يوم.
افطرت 15 يوم؟
عشان الزفت تعبي كده والدكاتره عارفين، وترجع بقى وما كنتش بقى اصلا في بفضل في بطني اكل يعني. فالمهم جيت بقى طول السنه برضو نفس الطريقه لحد دلوقتي، فانا مش عارفه اصوم، فمش عارفه ادخل رمضان اعمل ايه. يعني مش عارفه انا ايه اللي ممكن اعمله.
اختي رحت للدكتوره؟
ايوه انا بروح للدكتوره وبتعالج يعني لاني ظروف تعب.
والدكتوره قالت لك ما ينفعش تصومي؟
ايه
الدكتورة قالت لك افطري في رمضان القادم؟
لا لا انا اقدر اصوم ان شاء الله ربنا يقدرنا اصوم في رمضان، بس الايام اللي عليا دي انا لسه ما صمتهاش، مش قادره اصومها حاليا يعني.
حاضر اسمع الجواب.
طب الحاجه تانية يا شيخ.
نعم.
معلش يا شيخ انا بصلي عندي وسواس جامد جدا بيقول لي ان انا صلاتي مش ربنا مش هيقبلها وكده يعني.
نعم.
وطول الصلاه بفضل افكر في الموضوع ده ان ربنا مش هيتقبل مني وفي حاجات تانية. فصلاتي هتبقى صحيحه ولا مش صحيحه؟ ربنا هيتقبلها ولا لا؟
حاضر اسمع الجواب. ان شاء الله لما تصومي رمضان القادم ان شاء الله على الخير، بعده ان شاء الله صومي ال 15 يوم اللي انت افطرتيهم في رمضان الماضي، ان شاء الله كل اسبوع يوم، مش ضروري يكون بالترتيب، مش ضروري يكون في تتابع، بتتابع او بتقطيع لا باس، الامر واسع ان شاء الله. قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. وانت كنت مريضه بمرض الحمد لله ربنا عافاك منه او يرجى برؤه، اذا عليك القضاء متى يسر الله عز وجل عليك. عندي وسواس قهري، استعوذي بالله من الشيطان الرجيم. الشيء الوسواس بيجي لي ان الصلاه لن تقبل، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واحسني الظن وجاهدي نفسك واكثري من ذكر الله عز وجل، فان ذكر الله هو الحصن الحصين من وساوس الشياطين. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. ابو مهند اخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي وحبيبي في الله،
الله يحبك،
أشهد الله العظيم ورب العرش العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
لك أخي مسعد.
الحمد لله.
يا ريت يا أخي مسعد تدعي لي الله عليك.
حاضر.
أنا بمر حضرتك بخنقة ونرفزة ومن ساعة ما بدأت الحمد لله في الالتزام إطلاق اللحية بقيت أتنرفز من أقل حاجة وأتخنق. بالله عليك تدعي لي يا أخي.
حاضر.
والله يثبتني.
حاضر افعل ان شاء الله. بارك الله فيك. اسال الله ان يثبتك على الحق يا ابا مهند وجميع المشاهدين، وان يثبت قلبي وقلبك، وان يصرف ابصارنا وقلوبنا الى مرضاته، وان يصرف ابصارنا وقلوبنا عن معاصيه، واساله ان يفرج كربك، وان يوسع رزقك، وان يشرح صدرك، وان يهدي قلبك ويطهر قلبك، وان يجعل الحياه زياده لك في كل خير، وان يجعل الموت راحه لك من كل شر. وأسأله أن يرضى عنك وأن يعفو عني وعنك وعن جميع السامعين. أخويا اللي سألني قال لي إن والدته حطت 10,000 جنيه في البنك، بنك ربوي على ما يبدو، بنك يعني يتعامل بالربا، وبعدين بقوا 30,000 وهو ظروفه صعبة جدا، هل ممكن ياخد 20,000 لأنه يمرون بضائقة شديدة؟ سألت بعض مشايخي في مسألة قريبة من هذا، فكان الجواب أنت لك ال10,000 هذا مالك، والفائدة هذه من المال المحرم، وربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى نسحب فلوسنا كلها من البنك الربوي، لنا رأس المال، والفوائد نجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين بعيدة عن بناء المساجد، مساجدنا لا تبنى بالمال الحرام، وما خدش الفائدة وديها الواحد يجب علي أن أنفق عليه فيعطيها الزوج لزوجته أو يعطيها الوالد لولده. طب ما أنا عملت إيه كده؟ إنما في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. طيب، طب الفايدة دي أنا في حاجة ماسة شديدة إليه. إذا كانت حاجة ماسة شديدة ممحلة، شفت أنا بقول كلام شديد إزاي؟ حاجة ماسة شديدة ممحلة، فخذ من هذه الفوائد القدر الذي تخرج به من هذه الضائقة، وما زاد فاجعله في مصالح الأمة. أنا شايف إنك معاك 10,000 غير مال حلال و20,000 ربا، وشايف اللي معاه 10,000 إذا كان في عافية وسليم وبيشتغل إنه ربنا موسع عليه. فأنا يا أخي هذا الذي أقول لك رأيي، خذ 10,000 وتخلص من 20,000، فمن ترك شيئا لله عوضه عنه بأفضل منه، والنبي علم الحسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكان الفاروق عمر ما دمنا نتكلم عنه يقول كنا ندع 9 أعشار الرزق من الحرام، من الحلال عفوا، من الحلال يعني الذي فيه دخن، مخافة الوقوع في الحرام. نستأنف بارك الله فيكم. قلت من فقه الفاروق عمر ومن علمه أنه جمع الصحابة على صلاة التراويح. روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعمة البدعة. هل سيدنا عمر كان مبتدع؟ لا. أمال قال نعمة البدعة ليه؟ قصد بنعمة البدعة البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية. البدعة الشرعية طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله. طب سيدنا عمر عمل كده؟ طب ما النبي صلى القيام في المسجد وصلى الصحابة من ورائه لعدة ليالي، فخشي أن تفرض عليهم فاعتزلهم وصلى في بيته. فلما مات رسول الله انتفت العلة التي لأجلها ترك النبي الناس، فخشي عمر أن تخمد همم الناس، أن تنثني عزائم الناس، فجمعهم على ما فعلوه مع رسولهم بعد انتفاء العلة التي لأجلها تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر له سنة أمرنا النبي أن نعمل بها، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر الفاروق منهم ولا خلاف في ذلك. كذا أخرج البخاري في الجنائز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوفوا سيدنا عمر، شوفوا موافقة الله لعمر، شوفوا موافقة القرآن لعمر. اسمع، أخرج البخاري في كتاب الجنائز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، ده رأس النفاق، ده مجرم من أكابر المجرمين، ده مكانه في الدرك الأسفل من النار، لكن المنافق يعامل في الدنيا بظاهره، نعامله معاملة المسلمين، فإذا مات فهو في الدرك الأسفل من النار. أعني المنافق بالنفاق الأكبر الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. مات، هلك ابن أبي، فدعي رسول الله ليصلي عليه. قالوا: يا رسول الله، الراجل ده كبرنا ووصانا إنك أنت اللي تصلي عليه. فلما قام رسول الله يقول عمر: وثبت إليه. قمت كده وقفت للنبي: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، مش هو المجرم ده اللي رمى زوجتك عائشة في عرضها؟ مش ده اللي تولى كبره؟ مش ده المجرم السافل اللي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ مش ده المجرم اللي انسحب مع 300 في غزوة أحد؟ مش ده المجرم اللي تعاون مع اليهود؟ قعد يفكر النبي بجرائم ابن أبي، رايح تصلي على المجرم ده؟ فتبسم رسول الله وقال: أخر عني يا عمر. طب يا رسول الله، ده ربنا قال لك انت استغفر لهم 70 مرة ليغفر الله لهم. قال: يا عمر، إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. اللهم صلي على محمد الرحمة المهداة. نسي كل الجرائم دي. ربنا قال لك لو تستغفر عليه 70 مرة مش هغفر له. قال: هزود على 70 يمكن ربنا يغفر له. أي رحمة. قال: فصلى عليه رسول الله ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل عليه قول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الآية. فوافق القرآن للمرة الرابعة رأي عمر رضي الله عنه. الشيطان يفر من عمر. روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت النبي. فلما استأذن عمر كنا يبتدرنا الحجاب، قامت كل واحد استخبى في حتة. فدخل عمر على النبي والنبي يبتسم، فقال الفاروق السلام عليك يا رسول الله، أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي، ما أضحكك. شوف كلام سيدنا عمر مع النبي، كلام حلو كله أدب. أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي، ما أضحكك. قال عجبت من هؤلاء اللواتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم التفت إلى النساء وقال أي عدوات أنفسهن، رسول الله أحق وأولى بالمهابة من عمر. فرأى الحريم تسكت، الحريم يسكتش أبدا. فردت عليه إحداهن فقالت نعم أنت فظ غليظ وهو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. كذا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ودي طرفة عجيبة رواها مسلم، الحديث رواه مسلم. شوفوا هيبة سيدنا عمر. بيت الحديث لنا الأول لما المرأة قالت أنت فظ غليظ، قال النبي إيهن يا عمر، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. إبليس يخاف منك. الحديث اللي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب، حلاق يحلق شعره ليقصر له شنبه، وكان رجلا مهيبا سيدنا عمر له هيبة. فتنحنح عمر فأحدث الحجام، دل على نفسه. حجاما كان يقص عمر، والحديث رواه مسلم، وكان عمر رجلا مهيبا، فتنحنح عمر فأحدث الحجام، بال على نفسه، فأمر له عمر بأربعين درهما. اللهم ارضى عن عمر مذل القياصرة، قاسم ظهور الأكاسرة، مرغم أنوف الأباطرة، الذي يهابه الشيطان، رضي الله عنه. إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا سيدنا، الكلام عنك كثير وكثير، ويحتاج إلى نفس طويل. ولذلك سنستأنف في اللقاء القادم بعض مناقب عمر رضي الله عنه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به تعلو مساجدنا.